إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح هذه القصيدة الغزلية في ألقاب الحديث لمصنفها ابن فرح اللخمي الإشبيلي. كنا قد وقفنا عند قوله: أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج، تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا، وما هي إلا مهجتي تتحلل. أقول في البيت الأول: أقضي زماني فيك متصل الأسى، أشار إلى نوع الحديث المتصل، إلى نوع الحديث المتصل. والحديث المتصل أو الاتصال هذا مبحث من المباحث المهمة في الحديث أو في علم الحديث. فنبدأ ونقول: ما معنى الاتصال؟ ما معنى الاتصال؟ معنى الاتصال أن يسمع كل راوي ممن يليه، أن يسمع كل راوي ممن يليه. فإذا حصل سماع الراوي ممن يليه فهذا حديث متصل، عكسه المنقطع، وذكره في الشطر الثاني حينما قال: ومنقطعا عما به أتوصله. إذن الانقطاع هو عدم تحقق سماع الراوي ممن يلي، عدم تحقق السماع، عدم تحقق السماع. بما يعرف الاتصال؟ بما يعرف الاتصال؟ أقول: ذكر العلماء رحمهم الله عدة أمور يعرف بها الاتصال. الأول مما يعرف به الاتصال أن يأتي الراوي بصيغة صريحة تدل على الاتصال، كأن يقول: أخبرنا أو أخبرني أو حدثنا أو حدثني أو أنبأنا أو أنبأني أو سمعت فلان أو قال لي فلان ونحوها. فإن لم تأتي صيغة صريحة في الاتصال، ها؟ قالوا الأمر الثاني العنعنة، أن يقول الشيخ أو أن يقول التلميذ: حدثني فلان، هذه صريحة، أو أن يقول التلميذ عن فلان. قالوا والعنعنة محمولة على الاتصال بشروط، العنعنة محمولة على الاتصال بشروط. الشرط الأول أن لا يكون الراوي الذي عنعن مدلسا، أن لا يكون الراوي الذي عنعن مدلسا. الشرط الثاني أن يكون مقبولا، أن يكون مقبولا، لأن الضعيف قد يقول عن وهو لا يعي ما معنى عن ولا يريد أصلا تحقيق معنى السماع. إذن العنعنة محمولة على الاتصال بشروط: الشرط الأول أن يكون الراوي غير مدلس، أن يكون مقبولا، أن يمكن تلاقيهما إمكان اللقاء، وأحيانا يعبر عن إمكان اللقاء. نعم، لا لسه. الشرط الثالث أن يمكن تلاقيهما، قبل الإمكان نقول بدل هذا المعاصرة، يعني أن يكون الراويين في عصر واحد، أن يكون في عصر واحد. الشرط الرابع إمكان اللقاء، إمكان اللقاء، لأنهم قد يكونا متعاصرين ولكن لا يمكن لقاهما. كيف؟ بأن نقول مثلا فلان لم يعرف بأنه رحل عن بلده، وفلان الآخر لم يعرف بأنه رحل عن، فما يمكن اللقاء مع كونهما متعاصرين. خلاص. الإمام البخاري اشترط لشرط للأصحية تحقق اللقاء وليس فقط إمكان اللقاء، فهو يشترط في العنعنة المحمولة، العنعنة التي نقول هي على المحمولة على السماء، أن تكون من ثقة غير مدلس متعاصرين مع تحقق اللقاء ولو مرة واحد. مسلم وجمهور أهل العلم يقولون يكفي إمكان اللقاء. وليلاحظ أن البخاري هنا حينما يقول تحقق اللقاء إنما يعني هذا الشرط لإيش؟ للأصحية وليس للصحة، وليس للصحة. ويبدو أن كلام الإمام مسلم في مقدمته وهجومه على من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة هو من جعل هذا شرطا في إيش؟ في الصحة، ولمن جعل هذا شرطا في الصحة، فلا يكون كلامه ضد شيخه البخاري ولا ضد شيخه علي بن المديني ولا ضد أحمد بن حنبل، جزاك الله خير، شكرا لك، ولا ضد أحمد بن حنبل ولا غيره. هناك رؤوس من أهل البدع ظهروا في زمن الإمام مسلم اشترطوا تحقق اللقاء في الحديث بين الراويين حتى يعتبر هذا الحديث إيش؟ فرد عليهم وأبطل قولهم وهجم عليهم. طب هل معنى هذا أنه يهجم على البخاري وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل؟ نقول لا، أولئك لم يشترطوه في أصل الصحة، إنما اشترطوه في الأصحية، في الأصحية. فإن ثبت أن كلامه متوجه للبخاري، فإن ثبت أن كلامه لا يشترطونه في الصحة إنما يشترطونه في الأصحية. فإن قال قائل من أين أتيتم بهذا الكلام؟ نقول ثبت لدينا أن الإمام البخاري وأحمد وغيرهم صححوا أحاديث لم يتحقق فيها اللقاء بين الراويين، لكن لم يقم مانع من اللقاء، يعني أمكن اللقاء مع المعاصرة، أمكن اللقاء مع المعاصرة. إذن العنعنة عند العلماء محمولة على الاتصال بهذه الشروط، أن تكون من ثقة يعني راوي مقبول غير مدلس بين راويين متعاصرين يمكن لقاءهما، واشترط البخاري للأصحية تحقق اللقاء ولو مرة، تحقق اللقاء ولو مرة واحدة. واضح يا شباب؟ كيف؟ الذي ينافي الاتصال، نعم، تدليس الإسناد، التدليس المطلوب انتفاؤه هنا تدليس الإسناد الذي نشترط فيه لقبول رواية الراوي أن يصرح بالسماع، ويدخل معه تدليس التسوية لأنه مطلوب فيه أيضا التصريح بالسماع. إذن الاتصال، نعيد نقول الاتصال هو أن يسمع الراوي ممن يليه ويتحقق بالصيغة الصريحة بالسماع، والعنعنة محمولة على السماع إذا توفرت فيها هذه الشروط الأربعة، إذا توفرت فيها هذه الشروط الأربعة. أيوة، و والمسند ايه؟ ايش القسم الثاني؟ هو المتصل. فكيف تقول المتصل ينقسم الى قسمين، الى المتصل والى المسند؟ طب هو المتصل، لا انا اقول لك. طيب كيف نحن اليوم، كيف نحن اليوم اذا جانا سند في عنعنة نثبت الاتصال؟ طبعا نثبت الاتصال بطرق. الطريقة الاولى الرجوع الى التراجم المطولة التي تذكر في ترجمة الراوي اسماء شيوخه واسماء تلاميذه. فاذا نص العلماء ان فلان من شيوخه او فلان من تلاميذه وجدنا فلان هذا في السند، عرفنا ايش اتصال. احيانا وهذه نقطة مهمة في تهذيب التهذيب، في تهذيب التهذيب تبعا لأصله تهذيب الكمال، يذكر أسماء الشيوخ والتلاميذ بحسب ما وقع في السند. انتبهوا، بحسب ما وقع لا بحسب الحقيقة. واضح هذا؟ أنا أقول لك الآن مثلا أنا أترجم للشيخ زيد، أذكر تلاميذه اللي موجودين ومعروفين وأذكر الشيوخ اللي موجودين ومعروفين، خلاص. قد تقع رواية للشيخ زيد، أحد الناس قال حد عن زيد المدخلي وكذا، فأنا أجي وأعتبر هذا من تلاميذ الشيخ زيد، وإلا ما تحقق فعلا من كونه من تلاميذه على أساس أنه وقعت له رواية في السند يروي فيها عن زيد. تهذيب الكمال يعمل هذا، حينما يأتي للأسانيد أي سند وقعت فيه رواية راوي عن رجل يعتبر هذا الراوي من التلاميذ ويعتبر الراوي المروي عنه من الشيوخ، سواء هو حقيقة من شيوخه أو لا، سواء هو حقيقة من تلاميذه أو لا، فيذكر في الشيوخ والتلاميذ حسب ما يقع في السند. ولذلك أحيانا ينص على أن من شيوخه كذا ومن تلاميذه كذا، ثم يأتي في آخر الترجمة ويقول قال فلان لم يسمع من فلان ممن ذكر أنه من شيوخه. طب ليش ذكر هناك كذا؟ نقول صنع بحسب ما وقعت أسانيد الرواية في الكتب الستة. فهمتم هذا الكلام؟ فتنتبهوا لهذه القضية، بمعنى أنكم لابد أن تستوعبوا النظر في الترجمة، لا تكتفوا بالنظر في الشيوخ والتلاميذ في تهذيب التهذيب، إنما استوعب النظر في الترجمة. فقد ينص في آخر الترجمة على أن فلانا ممن ذكر أنه من شيوخه لم يسمع منه. طب كيف يذكر من شيوخه ويقول لم يسمع منه؟ نقول هو ذكره من شيوخه بحسب ما وقع في أسانيد الرواية، ونصص على حاله من السماع وعدمه في آخر الترجمة، فلابد من استيعاب الترجمة. هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة الأولى لمعرفة الاتصال، النظر في الشيوخ وفي التلاميذ من خلال كتب التراجم المطولة. وهذا يعني يا شباب أن لا نقتصر على الكتب المختصرة مثل التقريب والكاشف إذا أردنا أن نحقق الاتصال، خلاص. الطريقة الثانية، إن تعذر عليك معرفة الشيوخ والتلاميذ، وهذا شيء حاصل لأنه لا يوجد كتاب يستوعب جميع شيوخ الراوي ولا جميع تلامذة الراوي، لا يوجد كتاب يستوعب، خلاص. تهذيب الكمال، الأصل حق تهذيب التهذيب حاول الاستيعاب للشيوخ والتلاميذ الذين وقعت لهم الرواية في الكتب الستة. فإذا كان للشيخ للتلميذ شيخ روى عنه خارج الكتب الستة، ما تلاقي له نص في تهذيب الكمال، فليس عدم ذكره في تهذيب الكمال يعني أنه ليس بالشيخ له. طب كيف نوصل، كيف نعرف؟ وتجي الطريقة الثانية، الطريقة الثانية معرفة تواريخ وفيات الرواة. فأنت تنظر في ترجمة الراوي، فإذا وجدت الراوي لم ينص على أنه مدلس وكان الراوي في حيز القبول ووقعت روايته عن رجل في السند، فتنظر في وفاة هذا وولادة هذا، في سنة وفاة هذا وسنة ولادة هذا. فمثلا إذا جاءك في السند فلان وفلان توفي سنة 150، خلاص يروي عنه راوي، وجد هذا الراوي ولد سنة 150، والسند هذا الراوي يقول عن فلان، هل هذا محمول على الاتصال ولا على عدم الاتصال؟ عدم الاتصال. كيف عرفنا؟ بالتاريخ، لأنه هذا ولد في السنة اللي مات فيها الشيخ، فكيف له رواية عنه؟ إذن السند هذا منقطع، إذن السند هذا منقطع. إذا جاءك الشيخ أنه توفي في سنة 150 والتلميذ ولد سنة 140، ماذا تقول؟ تقول هذا يمكن لقاؤه وتحمله من الشيخ، فتقرأ في الترجمة. إذا لم يأتي ما يدل أنه مثلا ما يمنع من أن يتحقق الاتصال، تحكم بإمكان السماع، تحكم بإمكان السماع، عرفت؟ تقول هذا كان مولودا قبل وفاة هذا الشيخ بعشرة سنوات. طيب مثل إيش المانع؟ مثلا قد يأتيك أن الشيخ امتنع عن التحديث قبل وفاته بعشر سنوات، فتقول عندها مع معاصرة الشيخ والتلميذ ومع إمكان اللقاء، إلا أن هناك مانع يمنع من تحقق، وهو أن الشيخ امتنع عن التحديث مدة عشر سنوات، أو امتنع عن التحديث سنة، والمنصوص في ترجمة التلميذ أنه إنما رحل إلى مدينة الشيخ في هذه السنة. أحمد بن حنبل بعد ما سجنه المأمون أقسم أن لا يحدث، وهو بقي حي إلى زمن الواثق ومن بعده، خلاص بقي حي بعد المأمون. حصل أن هناك من المحدثين من التقى بأحمد في هذه الفترة، والعلماء يحملوا لقاءهم مع تحقق اللقاء، شوف تحقق مو بس المعاصرة وإمكان، تحقق يقول الرواية عنه محمولة على الانقطاع. ليش؟ قالوا لأنه أحمد أقسم أن لا يحدث بكتابه، فمن فين سمع يحدث؟ من أين له أن يحدث؟ فحملوا هذه الروايات على الانقطاع. هذا مانع قام، هذا مانع قام. إذن الطريقة الثانية استعمال إيش؟ تاريخ في الوفيات والولادة بالنسبة للشيخ وبالنسبة للتلميذ، والنظر في انتفاء الموانع. الطريقة الثالثة التي يستعملونها أيضا ما يسمى بعلم الطبقات، علم الطبقات، وهو داخل تحت التواريخ، وهو داخل تحت التواريخ. فهم يقولوا هذا الراوي من طبقة تلاميذ هذا الشيخ، فقد كان معهم أو كان في طبقتهم وعرف، فإذا تحقق لقاء الطبقات وتقاربها حكموا بالاتصال بشرط أن لا يقوم مانع، خلاص. الطريقة الرابعة وهي قليلة جدا، أن ينص إمام معتبر على تحقق الاتصال أو السماع بين الشيخ والتلميذ، وهذه قليلة، هذه قليلة، يقول فلان سمع من فلان، أنهى القضية، حسمها، واضح؟ هذه الأمور التي تحقق بها الاتصال، هذه الأمور التي تحقق بها الاتصال. إذن العنعنة مع اختلال شرط من هذه الشروط أو اختلال جميع الشروط محمولة على الاتصال ولا على عدم الاتصال؟ على عدم الاتصال. ما عندنا، واضح؟ الاتصال تحقق السماع أو غلبة الظن بوجود السماع، خلاص هذا معنى الاتصال، وهو الشرط الأول من شروط الصحيح. نقول ما اتصل هذا هو الاتصال. وبعض علماء الحديث يقول لما كثر كان هناك من يكذب ليس فقط في الحديث، قد يأتي بحديث صحيح لكن يركب له سند من عنده ويسوي انه سمع من شيخ، قالوا لما استعملوا لنا الكذب استعملنا لهم التواريخ. من تراجم الرواة في ميزان الاعتدال رجل هندي اسمه رتن، راتانا رتن. قال الذهبي رتن، وما أدراك ما رتن. رجل جاء في القرن الرابع يعني 300 وكسور ويحدث عن الصحابة. رتن وما أدراك ما رتن. أفتح ترجمة في الميزان وأقرأ، هذا معدود من الكذابين بالتواريخ. العهد الذي أتى به اليهود في زمن الخطيب البغدادي وادعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه لهم، كيف فضحوا؟ فضحوا بالتاريخ، فقد ذكروا من أسماء الموقعين على العهد أناسا ماتوا قبل الزمن الذي ذكروا أن العقد وقع فيه. فبالتواريخ فضح أهل الكذب، بالتواريخ يفضح أهل الكذب في قضية السماع وعدم السماع. واحد يقول كيف بالتاريخ يفضح أهل الكذب؟ نقول يدعوا أنهم سمعوا أو حصلوا هذا، ثم يثبت أن التاريخ يمنع ذلك. ليش؟ لعدم تحقق شرط الاتصال، لعدم تحقق شرط الاتصال. يستعمل مقابل الاتصال كلمة الإرسال وكلمة الانقطاع. هناك كتب مصنفة للتنصيص على الرواه الذين لم يسمعوا من بعض من ذكرت لهم في الرواية رواية عنهم، وهي كتب المراسيل. كتب المراسيل مثل المراسيل لابن أبي حاتم، ومثل كتاب كتاب المراسيل للحافظ العلائي، ومثل كتاب المراسيل لابن أبي زرعة. كتاب العلائي اسمه جامع التحصيل في معرفة المراسيل، وكتاب أبي زرعة إن كان ما خانتني الذاكرة اسمه تكملة تحصيل المراسيل أو تكملة جامع التحصيل، أيضا كتاب مؤلف وموجود. يستعمل هذه الأمور بالتواريخ، وأحيانا بالتنصيص يأتيك بنصوص من كلام أهل العلم. فهذه الكتب مهمة ترجع إليها لتتحقق من حصول الاتصال في السند، خاصة في الطبقات العليا جهة الصحابة والتابعين وتابعيهم. خلاص يا شباب، هذه واضحة. إذن يقابل المتصل إيش؟ ها لسه ما جيت للمسند، لحجيك للمسند. يقابل المتصل إيش؟ المرسل. وهنا المرسل بمعنى المنقطع، ليس المرسل بمعنى رواية التابعي عن رسول الله. إذن كلمة مرسل لها المعنى الأول، والمعنى الثاني الانقطاع. تقول فلان عن فلان مرسل، يعني منقطع. فلان عن فلان مرسل، يعني منقطع. خلاص. المسند، المسند يطلق بعدة اطلاقات. يطلق المسند بمعنى الحديث المتصل، ويطلق المسند بمعنى الحديث المتصل المرفوع، متصل ومرفوع. ويطلق المسند بمعنى الحديث المرفوع. هذه مصطلحات يستعملونها، هذه مصطلحات يستعملونها. واضح؟ فلا نستطيع أن نقول المسند قسيم للمتصل، إنما نراعي هذه المصطلحات. هات سؤالك في ثاني. ما يضر، يعني ممكن يكون حديث مرفوع متصل، ممكن يكون أثر موقوف متصل، ممكن يكون مقطوع متصل. ها أنا ما قلت منقطع، قلت فرق بين المقطوع وفرق بين المنقطع. ما أضيف إلى الرسول مرفوع، ما أضيف إلى الصحابي موقوف، ما أضيف إلى التابعي مقطوع، مقطوع غير منقطع. فممكن تقول متصل مرفوع، متصل موقوف، متصل مقطوع. واضح؟ ممكن تقول زي كذا، ما لا ما في مانع، لأنه الاتصال وصف للسند، ها؟ لا تعلق له بمن ينتهي إليه. إحنا إلى يومك هذا نقول يا أخي هل هذا خبرك متصل؟ هذا خبرك من فين جاي؟ صح ولا لا؟ زي كذا. عرفنا معنى الاتصال يا شباب؟ المنقطع عكسه، المنقطع عكسه. وقلنا لكم أن المنقطع يشمل المرسل والمعضل والمعلق وما يوصف بالانقطاع مطلقا والمدلس. هذه الأنواع الخمسة هي أنواع الانقطاع، وتكلمنا عنها جميعا، صح ولا لا؟ تكلمنا عنها جميعا، الأنواع الخمسة هذه، خلاص واضح؟ هذه كلها الأنواع الخمسة اختل فيها شرط الاتصال، اختل فيها شرط الاتصال، واضح؟ فائدة: أحيانا يحصل سند متصل والراوي سمع من الراوي وإلى آخره، ولكن يأتي الإمام ويكتشف علة معينة تجعله يحكم بالانقطاع بين الراوي والشيخ الذي هو شيخه والتلميذ الذي هو تلميذه، بأن يقول مثلا إنه هذا السند الذي ظاهره الاتصال ثبت عندي كذا من رواية كذا في كذا كذا، ما يمنع حصول الاتصال في هذا الحديث المعين، قد يحصل. وهذه مثل ما يقول في الأصول وقاية عينية تتعلق بهذا السند وبهذا الحديث بحسب نص الإمام، فقد يأتي عند الإمام اكتشاف علة في عدم الاتصال، مع كون هذا تلميذ الشيخ والشيخ يعني كل الأمور مضبوطة، لكن يقوم عند الإمام ما يستدعي عدم تحقق شرط الاتصال فيتكلم عليه. وباب العلل باب يعني عميق يحتاج إلى دربة وممارسة ورجوع إلى كلام أهل العلم. ما أضيف إلى التابعين، لا هم بس يقولوا ما يضيف إلى التابعين، ما أضيف إلى التابعين بس. الآثار الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين من أكبر الكتب التي تشتمل عليها كتاب عبد الرزاق المعروف بالمصنف، وكتاب ابن أبي شيبة أيضا المعروف بالمصنف، والإمام البخاري في الصحيح يعلق كثيرا مثل هذه الآثار، يأتي بها للدلالة على فقه الترجمة، يأتي بها للدلالة على فقه الترجمة، وهي الآثار الواردة عن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري وعن مجاهد وعن تلامذة ابن مسعود وتلامذة ابن عباس يعني تلامذة الصحابة رضوان الله عليهم، آثار كثيرة موجودة يستفاد منها. وكما ذكرنا في أنه في حديث في آثار الصحابة سنة ضمنية، أيضا في آثار التابعين إيش موقوفات ضمنية ومراسيل ضمنية أيضا، فهذا يعني أن طالب الحديث لا يقصر نظره على المرفوع ولا على الموقوف، بل يشمل المقطوع اللي هو ما جاء عن التابعين. وكثير من مسائل الفقه عند الأئمة ماشي على هذا الأساس، وهذه مشكلة نحن نعاني منها عند الشباب، والله حتى حنا في أول الطلب، إنه الواحد يقصر نظره على الحديث ثم يستغرب لماذا الإمام الفلاني يقول بكذا والحديث كذا، ما يدري أن الإمام الفلاني وقف على قول لصحابي له حكم الرفع في المسألة جعله يختار هذا القول، أو قد يأتي في كلام التابعين نقل تفسير لحديث ما تجده في طبقة الصحابة، إنما هذا التابع نقله من كلام الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن السند انتهى إليه فعمل معاملة المقطوعات آثار التابعين ولم يلتفت إليه الطالب، فإذا ما توسع نظر الطالب وقف عليه وانتبه له. فكتب الآثار من الكتب المهمة ينبغي للطالب أن يحرص على تتبعها والنظر فيها، وأوسع الكتب في هذا الباب مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. خلاص، تهذيب الآثار لابن جرير يعني به الأحاديث المرفوعة، وهذا يقتضي التنبيه على أمر، وهو أن أهل العلم لم يكونوا على طريقة واحدة في اسم الحديث، فمنهم من يسمي الحديث المرفوع والموقوف أثر، ومنهم من يقول الحديث للمرفوع والأثر للموقوف. الإمام الطحاوي والإمام الطبري وغيرهم من أهل العلم مشوا على أن الآثار شاملة للمرفوعات ولي، فألف كتابه تهذيب الآثار، وهو يعني به الأحاديث المرفوعة، ويورد تحت الحديث ما يتعلق بمعناه إن وجد في روايته. وكذا الإمام الطحاوي أحمد بن سلامة الطحاوي، فإنه يصنع مثل هذا الصنيع في كتابيه شرح معاني الآثار وكتابه مشكل الآثار، يصنع مثل هذا الصنيع. نعم. في كان هنا واحد يبغى يسأل مو ولا أنا أتخيل؟ طيب. ثم يقول المصنف: وها أنا في أكفان هجرك مدرج. المدرج ما هو المدرج؟ المدرج هو أن يدخل الراوي في الحديث ما ليس منه، سواء كان من كلامه أو من رواية أخرى. المدرج هو أن يدخل الراوي في الحديث ما ليس منه، سواء كان من كلامه أو من رواية أخرى، وسواء كان في الإسناد أو في المتن. فقد يحصل إدراج في الإسناد وقد يحصل إدراج في المتن. مثال الإدراج في الإسناد مثلا أن يكون الراوي عنده هذا الحديث من روايتين، من إسنادين، خلاص، لكن إحدى الروايتين تختلف عن الأخرى في ألفاظها، فيسوق الإسنادين ثم يورد أحدهما، أو يسوق الإسنادين ويدرج الروايتين بعضها في بعض ولا يميز أحدها. ومن أشهر من كان يفعل هذا الزهري. الزهري كان يفعل هذا كثيرا، كان يجمع الروايات الأسانيد للحديث الواحد ثم يدمج سياق الحديث سياقا واحدا، فكان الزهري كثير الإدراج، وأحيانا يأتي بها مفصلة، وهذه الطريقة التي يتميز بها الإدراج. كيف نعرف الإدراج؟ نقول نعرف الإدراج بجمع طرق وروايات الحديث والأسانيد، فإنه سيتبين من خلال الأسانيد الرواية غير المدرجة التي تميز الإدراج الواقع في الرواية المدرجة. مثلا الزهري أحيانا يحدث برواية كل شيخ على حدة، وأحيانا يدمج الروايتين، فلما نقف على الرواية المفردة لرواية كل شيخ نقف على الإدراج في روايته المدرجة. والأصل عند العلماء عدم الإدراج، الأصل عدم الإدراج. يعني الإدراج ما هو دعوة الواحد من راسه يجي يقول هذا مدرج، لا، يقول لك الأصل عدم الإدراج. يا أما يكون عندك دليل على إثبات أن هذا الحديث وقع فيه إدراج، ولا الأصل ترى عدم وجود الإدراج. الأصل عدم وجود الإدراج داخل الرواية، داخل الرواية. واضح؟ الوقوف على المدرج ومعرفة يعني الأحاديث التي وقع فيها الإدراج أفردت بكتب، في كتب مفردة في الأحاديث المدرجة، للخطيب البغدادي كتاب في هذه أو في هذا النوع، وممكن طالب من طلبة الحديث يجمع الأحاديث المدرجة التي نبه عليها مثلا ابن حجر في فتح الباري، وممكن يعملها رسالة ماجستير، وممكن يعمل الأحاديث المدرجة التي نبه على إدراجها الدارقطني في كتابه العلل وتكون رسالة ماجستير. واضح؟ يجمع الأحاديث المدرجة، يجمع الأحاديث المدرجة التي نص العلماء على أنها مدرجة. والطريقة سهلة، يجي لبرنامج من برامج الحديث ويكتب كلمة مدرج ويجيله المواضع كلها ويجردها ويدرسها، أو يكتب كلمة أدرجة جيل كل المواضع وخرجها وادرسها. فهمتوا؟ مدرج في المتن يعني يدخل في المتن ما يعني ما ليس منه. مثلا مثاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من كان يصلي وراء الإمام فلا يقرأ بالسورة إلا بفاتحة الكتاب. خلاص. ثم جاء في حديث أن الناس صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، قصة هذا الحديث نفسه، وقرأ رجل بسورة سبح اسمك ربك الأعلى التي كان يقرأ بها الرسول، فلما انتهى الرسول من الصلاة قال: من قرأ بها؟ فقال رجل: أنا. فقال: إني قلت ما لي أنازع في قراءتها، فإذا من صلى منكم خلف الإمام فلا يقرأ. زاد الزهري: فترك الناس القراءة بعد خلفه. جت هذه الرواية مع اللفظة هذيك اللي فيها فلم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصار إيش لفظ الرواية؟ صار: من صلى خلف الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. ثم نسخ ذلك لقوله في الحديث، وجعله من كلام أبي هريرة، لقوله في الحديث: ثم ترك الناس بعد ذلك لما نزع الرسول في القراءة. فهذا إدراج حصل في الرواية أدى إلى مثل هذا الفهم، وهذا كلام الزهري، ويريد به ترك الناس القراءة فيما زاد عن الفاتحة، ولكن هكذا تم الإدراج. فصار مو بس إدراج كلام، أصبح كمان أعطى حكم بنسخ قراءة مطلقا خلف الإمام، أعطى حكم بنسخ القراءة خلف الإمام. والقضية كلها دائرة في إدراج كلمة الزهري في الرواية. مثال آخر، من يذكر مثال آخر في الإدراج؟ حديث وقع فيه إدراج، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. خلاص، كان أبو هريرة يطيل، يغسل إلى منكبيه. جاءت رواية تشعر، رواية تشعر أن إطالة الغرة إلى المنكبين، وهي إدراج من فعل أبي هريرة، جعل في أصل الحديث، تميز بالروايات الأخرى. ليش؟ لأن أبو هريرة يقول: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ففهموا هو فعل حتى يضرب إلى عضديه، أنه طالت الغرة حتى العضدين، فجعلوه من الحديث، وهو ليس من الحديث كما نبه عليه ابن تيمية. إيش الإدراج اللي تقول عنه؟ أيوة، كان يتحنث في حديث السيدة عائشة في أول البخاري، كان يتحنث الليالي ذوات العدد. هذه الكلمة أدخلت في كلام السيدة عائشة، وهي من كلام السهري، كلام الزهري راوي الحديث يفسر بها اللفظة. عائشة تقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فقال الزهري: يتحنث الليالي ذوات العدد. خلاص، هذه مثال المدرج. نعم، هذا حديث وقع في مسلم، في صحيح الإمام مسلم. قصته أن الشيخ كان يجلس للتحديث، فدخل أحد الصالحين، فالشيخ قطع الحديث ونظر إلى هذا الذي دخل وأعجبه شكله، فقال متعجبا لشكله: قال: من كثر قيامه في الليل حسن وجهه في النهار. وهو قطع وهو كان يريد السند، لم ينتبه التلامذة إلى هذا، فكتبوا السند وجعله سند لهذه اللفظة. فهذا نوع من العلل التي تدخل في يعني فيها معنى الإدراج، أدرجوا كلام ليس من الحديث داخل الحديث، وهذه قصة المسألة. عموما يعني الإدراج له يعني كتبه وطرق معروفة هذه، ويمكن أن يعمل فيه رسالة ماجستير، إما بجمع من كتب العلل أو من جمع من كتب الشروح، مثل شرح الإمام ابن حجر فتح الباري. ثم قال: وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا. التدبيج هو أن يروي الراويين، أن يروي الراويان أحدهما عن الآخر، يعني محمد يروي عن علي وعلي يروي عن محمد، هذا هو التدبيج، وهو من صفات الرواية. ما يقولوا من الرواية رواية الأكابر عن الأصاغر، من الرواية رواية الأقران، ومن الرواية المدبج، أن يروي الراويان أحدهما عن الآخر. أحيانا يروي التلميذ عن شيخه ثم يروي الشيخ عن التلميذ، فهذا تدبيج مع كونه رواية أكابر عن أصاغر، هذا التدبيج. قد ينفصل، قد يروي الكبير عن الصغير وليس للصغير رواية عن الكبير، قد يحصل. فالتدبيج أن يروي الراويان أحدهما عن الآخر، كل واحد منهما يروي عن الآخر، فهذا هو التدبيج. طب المصافحة، إيش المصافحة؟ في الأسانيد المصافحة، إيش المصافحة؟ المصافحة أن تأتي مثلا إلى سند لشيخك، شيخك يروي، فتأتي أنت بسند آخر عن غير طريق شيخك، تروي عن نفس شيخك، فكأنك وشيخك تصافحتما في الأخذ عن هذا الشيخ، هذا اسمه المصافحة. أن تأتي لك بسند عن غير طريق شيخك، تروي عن شيخه الحديث نفسه اللي هو يروي عن شيخه، فأنت تصير مرتبتك في مرتبة، لأنك أخذت عن نفس الشيخ، فكأنك صافحت شيخك في الأخذ عن نفس الشيخ، هذا اسمه المصافحة. وهذه كلها يعني زي نوع البديع في البلاغة، زي نوع البديع في البلاغة، عارفين البديع، زي نوع البديع في البلاغة. والسلام عليكم. طيب كذا نكون خلصنا هذه الحصة أو هذه المحاضرة. نجيب عن الأسئلة أولا التي من البارح. هذا يسأل يقول: ما درجة هذا الحديث إن الله يغضب على من لم يسأله ويدعوه؟ أقول هذا الحديث بحثت عنه البارح، وجدته من حديث أبي هريرة عند الديلمي، حكم الإمام الألباني والإمام السيوطي عليه بالضعف، فهو حديث ضعيف. هذا يقول: أشكل علي تعريف الحسن عند المتقدمين، كما وجدت نقل شيخ الإسلام في ذلك وتعريف المتأخرين، فما الضابط للحسن؟ أقول: الحديث الحسن هو مشكل حتى عند الإمام الذهبي، من كان لديه الرسالة الموقظة في المصطلح يجد كلام الإمام الذهبي عند الحسن يقول هذا، وتعريفه قد أشكل كثيرا، حتى أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله لما أراد تعريفه ما استطاع أن يعرفه بتعريف واحد، فعرفه على النوعين، عرفه على أساس ما نعرفه اليوم بالحسن لذاته، وعرفه على أساس الحسن لغيره، لأن القسمة الثلاثية للحديث ما كانت في الأول مشهورة، موجودة لكن ما كانت مشهورة، كانوا يدرجون الحديث الحسن يدرجونه في الضعيف، وتارة يدرجوه في الصحيح، تارة يدرجوه في الضعيف وتارة يدرجوه في الصحيح. لكن على كل حال القسمة التي وضعها ابن الصلاح رحمه الله تضبط الموضوع. فالحديث الحسن ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن راوي الصحيح من غير شذوذ ولا علة. الإمام الخطابي وابن الجوزي عرفوا الحسن، قالوا: ما له ما تعددت طرقه واشتهرت نقلته، فذكروا أنه بتعدد الطرق اشتهار النقلة. وهذا الحقيقة الكلام، يعني الكلام جامع بين التعريفين، لأنه تعدد الطرق نبغاه في الحسن لغيره، واشتهار النقلة وما يتضمنه من معنى العدالة والضبط والاتصال يعتمد الحسن
لذاته. فكلام ابن الصلاح هو الذي يجمع لك هذه التعاريف كلها ويضبطها لك في ضابط إن شاء الله مضطرد معك وتستطيع فهمه. هناك اصطلاح خاص للإمام الترمذي أن الحسن ما جاء من طرق ولم يكن راويه متهما ولا متروكا، هذا تعريف خاص بالإمام الترمذي، ولذلك هو أحتاج أن يذكره ويعرف به الحديث الحسن الذي يعنيه هو. والتنبيه هنا أن الإمام الترمذي إنما ذكر هذا التعريف للحسن المطلق، ولذلك حينما يريد غير هذا التعريف يقول حسن صحيح، يقيد بكلمة صحيح، أو يقول حسن غريب، عرفت؟ أو يقول حسن لم يروى إلا من هذا الوجه. فهنا لم يطلق كلمة الحسن، إنما قيدها بهذا القيد. فإذا أطلق كلمة الحسن فهو الذي يريد أنه ما له طرق ولم يكن فيه من الرواة متهما ولا متروكا، هذا معنى كلام الإمام الترمذي. يقول: هل وردت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه تصرح أنه هكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ لا، بحسب ما ذكره ابن تيمية لا ما ورد، بل ابن تيمية ذكر من فقه الحديث ما يقتضي أن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول دعا إلى أن يسبغ الإنسان الوضوء ويطيل الغرة، أن معناه استيعاب العضو بالماء، بصب الماء والمسح عليه، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن حلية الناس يوم القيامة تكون بحسب مواضع الوضوء، قال: ولا يعرف في الحلية أنها تتصل من أول اليد إلى آخرها، قال هذا يخرج عن كونه حلية. وذكر أشياء أخرى رحمه الله هو وابن القيم في هذه المسألة، وكلامهم يفيد أنه لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة مثلا رآه يتوضأ ويطيل إلى، بل كل الأحاديث التي وردت مثل حديث حمران وغيرهم الذي هو عن عثمان، وغير حديث عثمان مثل حديث علي ومثل حديث معاوية، الحديث الواردة في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم تذكر أكثر من استيعاب محل العضو المذكور. هذا يسأل يقول: ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ بيناه. السؤال الثاني يقول: أشكل علي قول أن السنة الراتبة يجوز قضاءها في أوقات النهي، وحديث أم سلمة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتها بعد صلاة العصر ثم صلى ركعتين، فلما سألته قال شغلت عن سنة الظهر فقضيتها، فقالت: أفنقضيها؟ قال: لا. حديث أم سلمة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين التي شغل عنها بعد صلاة الظهر بسبب الوفد الذي أتاه، وقضاها بعد صلاة العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها. فحمل العلماء قوله لأم سلمة أفنقضيها يعني أفنداوم عليها مثلك؟ قال: لا، هذا هو صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا. فليس في الحديث أنه لا نقضيها، ليس في الحديث أنه لا نقضيها مطلقا، لا، إنما معنى الحديث عند العلماء أننا لا نصلي على الدوام السنة التي تفوتنا فنقضيها، فنعيد قضاءها دائما في هذا الوقت الذي قضيناها فيه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشروعية قضاء السنن يفعلها الإنسان ولا يحتاج أن يثبتها، إثباتها كان من خواص أو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى صلاة أثبتها صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال. بقي التنبيه على نقطة، أنه في السؤال يقول أوقات النهي، فكأنه يريد أن يقول أن بعد العصر وقت نهي، نقول: لا، بينت الأحاديث أن وقت النهي ليس بعد العصر مباشرة، إنما وقت النهي حينما تصفر الشمس، يعني هو بعد العصر حين اصفرار الشمس، بعد العصر حين اصفرار الشمس، اما بعد العصر مباشرة فليس بوقت نهي عن الصلاة. وهذه وردت فيها احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصلاة جائزة ما دامت الشمس بيضاء نقية، وان وقت النهي يدخل من اصفرار الشمس، والرسول لما قضى هذه الصلاة لم يقضيها في وقت النهي، على اننا نقول لو ذكرها في وقت النهي يجوز قضاءها لانها ذات سبب. يقول من بالغ في الوضوء، من بالغ في الوضوء فشرع في العضد والساق، هل يعتبر هذا الفعل بدعة؟ أقول قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم لا ينسبون فعلا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم إلى البدعة، هذه قاعدتهم، لا ينسبون فعلا فعله الصحابي إلى بدعة، إنما يقولون هذا فهمه والجمهور على هذا الفهم، يتركون الكلام في أي شيء ثبت فعله عن صحابي أن يقولون أنه بدعة، حتى إذا تكلموا في مسألة وحكموا أنها بدعة ورد عن الصحابي أنه فعلها يقولون هذا اجتهادي، ولا يقولون عن الصحابي أنه فعل بدعة، يجتنبون ذلك. هل كثرت المشايخ للتلميذ منقبة أم المسألة على تفصيل؟ ما معنى كلمة الطبقة؟ كتاب في المصطلح متوسط ليس مبتدئا ولا مطولا تدلنا عليه وشكرا. كثرة المشايخ للتلميذ إذا كانوا أهل سنة نعم مفيدة ونافعة، وقد جاء عن بعض علماء السلف قال إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، كثرة المشايخ مفيدة، وملازمة شيخ معين أيضا مفيدة، عرفتم؟ والقضية في الأول وفي الآخر توفيق من الله، القضية في الأول وفي الآخر توفيق من الله. أحيانا الإنسان ما يجلس مع الشيخ إلا يومين أو ثلاثة أو أربعة ويأخذ منهم من العلم والفهم ما لا يأخذه غيره ممن لازم الشيخ سنوات، وأحيانا يعني يحدث عكس هذا. ابن عباس، أتدرون أن ابن عباس لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 20 حديث؟ ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 20 حديث بس، كل مسند ابن عباس اللي شايفينه ها أخذه بواسطة، ونص على ذلك الحافظ ابن حجر، لكن ابن عباس ابن عباس أحد الذين يرجع عليهم في الفتوى من الصحابة. وتدرون أن ابن عباس لم يكن في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 2 يمكن شهور، ما جاء إلى الرسول في المدينة إلا بعد فتح مكة، ما جلس مع الرسول إلا 2 وكسور. أتدرون أن أبا هريرة رضي الله عنه راوية الصحابة أكثر الصحابة حديثا، بلغت أحاديثه فوق 7000 في مسند مين؟ الأندلسي، بقي ابن مخلد. دائما عدد روايات الصحابة في الحديث محسوبة على أساس مسند، لأنه ابن حزم سوى لها إحصاء، عمل لها رسالة بهذا، هم يعتمدون عليها، فقد يكون هناك للصحابي أكثر، لكن عدد الأحاديث للصحابي في مسند بقي بن مخلد، خطأ أن يظن الإنسان أن هذا عدد الأحاديث للصحابي في كل كتب السنة، أوصلها إلى فوق 7000 حديث. وأبو هريرة لم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا من بعد عام خيبر في السنة السابعة، يعني كلها كم سنة؟ 3 سنوات، كلها 3 سنوات. فالقضية إذن يعني أولا وآخرا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن التلميذ كيف يجعل الشيخ يرتاح له ويعطيه. يعني في أمور أحيانا تقرأ كتب كثيرة وتطلب العلم فترة طويلة لكن ما تتقنها، ما تحسنها، ما تنتبه لها، يجي الشيخ مثل ما يقولوا لمسات كذا سريعة تلاقي نفسك مش فيه. فكثرة المشايخ خير وميزة، وملازمة الشيوخ أيضا خير وميزة، وسؤال الله أولا وآخرا التوفيق، أن تسأل الله أولا وآخرا التوفيق والإخلاص، أن تسأل الله الإخلاص والتوفيق. الطبقة معناها أن يشترك جماعة في وصف معين، أن يشترك جماعة في وصف معين، إما أن يشتركوا في مرحلة زمنية مثل طريقة الإمام الذهبي في التذكرة، كل من توفى في 10 سنوات يجعلهم طبقة، فاللي توفوا بين مثلا 1400 إلى 1410 طبقة، هنا اعتبر السنوات واشتراكهم في وصف وهو الوفاة خلال فترة معينة. قد يجعل للطبقة وصف آخر، فتقول مثلا طبقات تلاميذ الزهري 5، الطبقة الأولى فلان وفلان وفلان أخذ منه في الفترة من كذا وكذا، هي أول طبقة وأعلى طبقة من تلامذة الزهري. الطبقة إذن الطبقة هي اشتراك مجموعة في وصف معين باعتبار زماني محدد، باعتبار زماني محدد، قد تطول وقد تقصر، قد تجعل الطبقة 20 سنة، قد تجعل الطبقة 15 سنة، قد تجعل الطبقة 10 سنوات، قد تجعلها أكثر. واضح؟ والطبقة بمعنى القرن، بمعنى القرن، فإن القرن قد يكون 10 سنوات، قد يكون 20، قد يكون 50، قد يكون 100، طبقات تختلف، الطبقات تختلف بحسب أطوال أعمار بني آدم. لذلك يقول الزجاج لما كانت أعمار بني آدم طويلة كانت الطبقة قرن 100 سنة، ثم لما قلت قل القرن. فالقرن بمعنى الطبقة. كتب الطبقات على هذا الأساس، طبقات الصحابة، طبقة المهاجرين الأولين، طبقة أصحاب بيعة الرضوان، طبقة أصحاب بدر، طبقات وصف معين اشتركوا فيه مجموعة معينة فترة معينة. إذن هو الطبقة معناها اشتراك مجموعة من الناس في وصف معين في فترة معينة محددة. كتاب متوسط في المصطلح، أنا لازلت أعيد وأكرر، كتاب ابن الصلاح من أحسن الكتب ومن أسهل الكتب، ويناسب المبتدي ويناسب المنتهي ولا يستغني عنه إنسان. اقرأه، ما عجبك اقرأ مختصراته، مختصر النووي وغيره. كتاب ابن الصلاح من أهم الكتب المصنفة في هذا الباب، ما لك محيد عنه، وعبارته سهلة وعرضه سهل وكلامه سهل ومشروح ومخدوم، له مختصرات كثيرة وله شروح عديدة، كلمة تشكل عليك تلاقيها، ما عندك أي مشكلة. كتاب ابن الصلاح، الباعث الحثيث، هو من مختصرات كتاب ابن الصلاح، هو من مختصرات ابن الصلاح، والباعث الحثيث اختصاره مو جيد، خذ مني كلام، اختصارات النووي أحسن من ابن كثير، لولا انه ابن كثير ابن كثير ولا الاختصار حقه ما هذا التفت. ايوه، احمد شاكر نبه في المقدمة انه اسم كتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث، ولذلك هو سمى شرحه الباعث الحديث. عرفت؟ هذا شرحته، ما هي الطريقة التي يعرف بها الإدراج شرحته. وهل يقع في الأفعال؟ نعم يقع، إذا الحديث فعلي قد يقع في الأفعال، حديث أبي هريرة حديث فعلي. هذا يسأل عن نخبة الفكر، إنه ما أحسن نظم له. أنا أنصحكم الآن لا تقرأوا نخبة الفكر، نخبة الفكر ممكن يكون سهل وكذا، لكن نخبة الفكر يديك آراء ابن حجر في نظرية علم المصطلح، هذه خليها متأخرة، خليها متأخرة. أنت الآن أدرس مقدمة ابن الصلاح، خليك في مقدمة ابن الصلاح. ما هي المؤلفات في الأحاديث المعضلة؟ الأحاديث المعضلة ما لم تفرد بإسناد، خلاص الأحاديث المعضلة لم تفرد بإسناد، ويعني الكتب المصنفة في العلل تذكر جملة منها، وممكن إنسان يجمع الأحاديث المعضلة من كتب العلل ويعملها رسالة ماجستير. والحقيقة هذا النوع بحاجة إلى تأليف، لأنه ما حد ألف في الحديث المعضل. وإن شاء الله نكمل.